الزمن على رمضان.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
والسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
الآن
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي، واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان، واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. هنتكلم عن أصول النجاة في الآخرة، وده السؤال اللي دايما بيتكرر من ناس كتير جدا. أنا عايز أنجو في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى، إزاي أنجو في الآخرة؟ وسبحان الله، النجاة في الآخرة مبناها على أصول كثيرة جدا، ولكن إحنا نحاول بإذن الله تبارك وتعالى ناخد مجموعة من الأصول البسيطة جدا اللي بالفعل لو طبقناها في الدنيا بإذن الله ما نشيلش هم الآخرة تماما، وبإذن الله يعني يضمن للإنسان النجاة في الآخرة لو مشينا على هذه الأصول المهمة. هنبدأ النهاردة بأول أصل، وهو أصل احذر من مال الغير بوجه حق. اللي عايز فعلا ينجو في الآخرة يجتهد بقدر المستطاع ألا يدخل بيته إلا مالا حلالا. اللي عايز يوم القيامة بالنسبة له الدنيا تبقى بفضل الله ميسورة، ويحاسب الحساب اليسير، ويدخل الجنة بدون أي عذاب، وبدون أي أعباء في أرض المحشر، ولا الشعور بأي أهوال من أهوال القيامة، أطم مطعمك. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إن أعظم أصل أو من الأصول العظيمة جدا اللي بيها إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينجينا في الآخرة، هي إن الإنسان منا لا يعتدي بحال من الأحوال على مال الغير. علشان كده أنا بوجه كلامي النهاردة لكل أخ في يوم من الأيام أخذ ميراث أخته ومرضاش يديلها الميراث، بوجه كلامي النهاردة لكل موظف بيرتشي في المكان اللي هو فيه، بتكلم النهاردة مع كل تاجر ممكن في بعض الأوقات بيغش في شغله بيغش في عمله، بتكلم النهاردة عن كل مسؤول ممكن في يوم من الأيام بجرة ألم استولى على مثلا جزء من الدولة بغير وجه حق، بتكلم النهاردة على الجار اللي جاي يبني بيت خد شبر من أرض جاره. أنا بتكلم على ناس ما اهتمتش قوي بمسألة أموال الغير، فكان عندها أريحية إن هي تأخذ أموال الغير بغير وجه حق. الناس دي تتعب جدا في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إن أكتر الأشياء فعلا اللي تتعب الإنسان في الآخرة وتعمله مشاكل كبيرة جدا في الآخرة هي الاعتداء على أموال الناس. تعالوا مثلا نشوف بعض الأحاديث اللي تأكد لنا المعنى ده. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ذات يوم رجل عامل من عمال النبي صلى الله عليه وسلم علشان يجمع زكوات الناس، ده زي موظف في الدولة، راح يجمع أموال الزكاة رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الإبل والبقر والغنم دي من أموال الزكاة اللي أنا جمعتها، وأما الإبل والبقر والغنم دي بتاعتي أنا، الناس أعطتها لي هدايا. دي الرشاوي بقى، ده الموظف اللي في يوم من الأيام استباح إن هو يأكل الرشوة، موظف في المرور، موظف في الحي، موظف في مكان معين في جهة حكومية معينة، هو استباح إن هو يأكل الرشاوي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهدد هذا الشخص، وكل شخص في يوم من الأيام كان شغال موظف في الدولة وبدأ إن هو يرتشي ويقبل هدايا على عمله هذا، النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم قال: ما بال أقوام أرسلهم فيأتي أحدهم فيقول هذا لكم وهذا لهذا أهدي لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ لحد هنا تمام. تعالوا بقى نشوف بقى اللي بعد كده. اللي بعد كده النبي بيقول إن ممكن الإنسان يخسر آخرته بسبب الرشاوي دي، بسبب المال الحرام اللي أكله، بسبب إن هو كان معطل أوراق ناس ومعطل مصالح ناس علشان يدفعوا، إذا دفعوا هيخلص لهم الأوراق بسرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة، يقول يا محمد يا محمد أغثني، فأقول له إني لا أملك لك من الله شيئا. في رواية صحيحة النبي يقول: أنا فرطكم على الحوض، فلا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من حاجتين بيبان فيهم في ايه، ان من اكتر الاشياء اللي تهلك الانسان في الاخرة هي المال الحرام. المعنى الاولاني وهي قول الرجل يا محمد صلى الله عليه وسلم اغثني، اشفع لي، الحقني، ادركني، اشفع لي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فهنا النبي يقول له ما اقدرش اشفع لك، إني لا أملك لك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يشفع لأهل الكبائر والأصحاب الكبائر، بس عند الإنسان اللي أكل المال الحرام هيشفع له إزاي؟ الحق ده مش للنبي صلى الله عليه وسلم ولا حق لله عز وجل، إنما هو حق لإنسان آخر. لازم الاثنين يقفوا قدام بعض ويقتصوا المظالم اللي كانت بينهم في الأموال. فهنا الإنسان ده جايب شايل الحاجة الحرام اللي سرقها، شايل الحاجة الحرام اللي ضحك بيها على الناس، شايل الحاجة الحرام اللي كانت رشوة وأخدها، شايلها على كتافه، فجاي والدليل محطوط على كتافه. فالمعنى الأول إن النبي لا يشفع له، هنا الإنسان ده خسر في الآخرة كتير، خسر ليه؟ المال الحرام. المعنى الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا هستناكم على الحوض. والعلماء قالوا هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا هستناكم على الحوض ورجع يقول لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء؟ الناس اللي شالت الحاجات اللي سرقتها في الدنيا شايلها على كتفها، قالوا إيه العلاقة؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه إذا وقع فعلى الحوض حالت الملائكة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس من الأمة، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، الناس دي من أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. أهل العلم قالوا إيه الرابط بين المعنيين؟ قالوا ده معنى النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر فيه إن كل إنسان أكل مالا حراما يوم القيامة لا يشرب من حوض النبي، وهو من المطرودين من على حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عرفتوا المشكلة فين؟ عرفتوا ليه دايما بنقول للناس اللي عايز النجاة في الآخرة يكون حريص غاية الحرص إنه ما يأكلش مال الناس حرام؟ مش كده وبس، بل يأكد النبي صلى الله عليه وسلم لينا المعنى ده، إن من أعظم الأشياء اللي بتفسد على الإنسان الآخرة المدير اللي في يوم من الأيام أكل أموال الموظفين اللي شغالين معاه تحت أي حجة كانت بقى، ضحك عليهم وخد فلوسهم وما ادالهمش فلوسهم كاملة. الرجل الذي استأجر أجيرا في يوم من الأيام، استأجر أجيرا وبعد ما الأجير ده أدى العمل على أكمل وجه ما ادالهوش حقه كامل. الكفيل اللي في يوم من الأيام يعني استشعر بقى إن أنا من مركز السلطة ومركز القوة النهاردة أنا هتحكم في الناس اللي جايين لي ومتغربين وسايبين أسرهم في بلادهم وجايين يشتغلوا، وفي النهاية نصب عليهم ما ادالهمش فلوس. والشخص اللي هو راجل الأعمال اللي جمع أموال من الغلابة والفقراء والمساكين علشان يشغلها لهم ووعدهم بأرباح كبيرة جدا وسرق الفلوس ومشى، الناس دي يوم القيامة وضعها مش سهل. الناس دي يوم القيامة وضعها مش سهل وصعب جدا النجاة في الآخرة. وهبين ليكم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيعة أو كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيصلي العصر في مسجد قباء في بعض الأوقات، ويجي من قباء كده يخش على المسجد النبوي. أحد الصحابة تبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي من قباء كده، فطبيعي هيعدي على البقيع ده المدافن اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدفن فيها الصحابة، فعد على البقيع. وكان من هدي الصحابة ان لما كان النبي يمشي كانوا بيتأخروا عن النبي خطوة كده، فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وانا متأخر عنه خطوة. قال فالتفت النبي وراءه اتجاهي وقال أف لك. قال ففزعت لها، ثم قال لي النبي تقدم. قال فلما دخلنا المسجد قلت يا رسول الله أحدث مني شيء؟ أنزل في قرآن؟ أنا غلطت في حاجة؟ في قرآن نزل فيه إن أنا بعمل حاجة غلط؟ قال النبي ولما؟ قال نظرت إلي هكذا وقلت أف لك ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت لك ذلك، ولكني مررت على قبر رجل غل بردة من الغنائم قبل أن توزع، فرأيت قبره مشتعلا عليه نارا. يا رب سلم يا رب. واحد في يوم من الأيام أموال الدولة اللي هي الغنائم دي أموال الدولة، وواحد في يوم من الأيام خد جلبية. إيه جلبية؟ 200 جنيه، 300 جنيه، 400 جنيه. إيه 400 جنيه؟ واحد خد جلبية ب400 جنيه من أموال المسلمين بغير وجه حق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ بيقول صلى الله عليه وسلم فرأيت قبره مشتعلا عليه نارا. الراجل ده بيتعذب في قبره والقبر مولع بيه، عارفين ليه؟ علشان شيء الناس شايفاه بسيط جدا وسهل جدا. انا بهمس في اذن كل موظف معاد عمله من 8 للساعة 2، هو بيروح الساعة 12، بيروح الساعة 10 وبيمشي الساعة 1، ما بيروحش خالص، ومرتب مع صاحب الدفتر او المسؤول عن الدفتر ان هو بيمضيله. انا عايز اقول له انت بتستحل المال ده ازاي اصلا؟ المال ده ممكن في بعض الاوقات يكون سبب، والعياذ بالله ان لم يغفر الله عز وجل له، بيكون سبب ان هو بيعذب في قبره، بيعذب في قبره. وكل حاجة الانسان هيسرقها في الدنيا يعذب بها في الاخرة. علشان كده بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص غزوة خيبر مباشرة، عبد للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيجهز رحل النبي صلى الله عليه وسلم، بيجهز الدابة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. فخد بالك ما لسه راجعين من الجهاد. فجاء سهم من اليهود، من حصن من حصون اليهود، فجاء هذا السهم في نحر هذا العبد فوقع ميتا. فالصحابة كلهم قالوا ايه؟ هنيئا له الجنة، يا بخته احنا في الجهاد ويجيله السهم ده فيقتله. فالناس كلها شايفة ان الراجل ده في الجنة، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا خالص. قال لا والله، بل اراه الان، انا شايفه الان يتقلب في النار في بردة اخذها من الغنائم. أنا شايفه دلوقتي بيتقلب في النار في إيه؟ في بردة من الغنائم. واحد سمع الكلام ده جه جري كده للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعزكم الله معانا علين جزمتين أعزكم الله. فقال يا رسول الله هذا من الغنائم أنا مش عايزه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان، لو ما كنتش جبتهم كنت هتلبسهم يوم القيامة في جهنم. والنبي قال لنا إن أدنى أهل النار عذابا من يوضع في قدميه نعلان يغلي منهما دماغه. دماغه بتغلي من إيه؟ من النعلين اللي لبسهم. شوفوا قدر العذاب في إيه؟ في شيء ميسور جدا، في شيء سهل جدا. الناس اللي استباحت في يوم من الأيام إن هي تستحل مال أجير تعب، تستحل مال إنسان سايب بيته وسايب أسرته وسايب أهله وسايب ولاده ومتغرب في بلاد غريبة علشان يضمن لنفسه باب رزق حلال، ويجي الكفيل بتاعه يظلمه ويقول له لو عايزني أعمل لك نزول أجازة أو خروج أو كذا تسيب كذا، وياخد ماله بغير وجه حق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق. هيحلف انه ياخد مال حد بغير وجه حق. عارفين النبي قال ايه؟ النبي قال ثلاث روايات في الحديث، ثلاث روايات. الرواية الاولى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. انا محتاج ان انا لما اقف بين ايدينا ربنا عز وجل يوم القيامة يكون ربنا راضي عني، علشان حسابي يبقى خفيف وحسابي يبقى يسير ويكون راضي عني، علشان يهون علي يوم القيامة. فما بالكم بإنسان لما يلقى الله عز وجل، يلقى الله عز وجل وهو ربنا غضبان عليه. تخيلوا شدة اليوم ده هتبقى عاملة ازاي، أهوال اليوم ده عليها هتبقى عاملة ازاي، حساب ربنا سبحانه وتعالى ليها هيبقى عامل ازاي، عذاب ربنا ليها هيبقى عامل ازاي. إلا لقي الله وهو عليه غضبان. طب الرواية التانية، الرواية التانية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بنى الله له بيتا في النار، وفي رواية مقعدا في النار، وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار. فالصحابة تعجبوا، يعني يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان عود آراك أخضر. ولو كان في يوم من الأيام عود سواك أخضر، تعرفين أن السواك ما نعرفش نستخدمه هو أخضر، وهو أخضر ده ملوش قيمة أصلا. فهنا النبي يقول لنا لا، خدوا بالكم، ده حتى لو كان عود سواك وملهوش قيمة، يعني عود سواك أصلا لو بيستعمل هو ملهوش قيمة، يعني الشجر الأراك في كل مكان سهل أقطع غصن وأقطع حتة. فالنبي يقول حتى لو عود سواك أخضر. يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. يحضرني بمناسبة عود سواك الأخضر الإنسان بيتسوق به قصة ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. فبيقول ان بيحدث عن عالم كبير من علماء زمنه، من الناس اللي ربنا وضع لها القبول في تعليم الناس ونشر العلم وتعليم الناس وهداية الخلق. يقول: مات هذا الشيخ وبعد سنة رآه احد طلبة العلم، بعد سنة كاملة حد من طلبة العلم شاف الشيخ، فقال له: يا امام، في اي مقام انزلك الله؟ وفي اي منزلة انت في الجنة؟ انت باعمال الخير اللي بتعملها وتعليم الناس وهداية الخلق وبذلك من وقتك في تعليم الناس، انت في اي مقام من مقامات الجنة؟ فقال له: والله ما فرغت من حسابي الا الان، انا بقالي سنة بتحاسب في قبري. فقال له: يا امام، وعلى اي شيء؟ انت ليه بقالك سنة بتتحاسب؟ فقال: مر علي رجل بجواره دابة عليها تبن، فأخذت منها قشة، خدت من التبن ده قشة أتخلل بها، فلازال ربي يسألني منذ سنة: لما أخذتها بغير حق؟ يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. طب الناس اللي بيتت إخواتها البنات مقهورة بسبب انه منعهم من الميراث، دول وضعهم ايه قدام ربنا؟ ده الشاي الراجل خدها بغير وجه حق بيتحاسب عليها بقاله سنة. اموال الناس اللي اكلت اموال الناس بغير وجه حق دي وضعها ايه؟ هتصب ايدين ربنا ازاي؟ ويا ترى حسابها هيفضل دايم لمدة قد ايه؟ عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على خطر ان احنا في يوم الايام ناخد مال بغير وجه حق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد بقى على المعنى ده، وعايزكم بالله عليكم تستشعروا بقى المعنى ده. في ناس بيبقوا عايشين وسطنا كده، كانوا عايشين وسطنا ايام مدرسة، وعايشين وسطنا ايام الجامعة، وعايشين وسطنا حتى بعد ما اشتغلنا. الشخص اللي يجي يقولك ايه، معلش انا عايز 100 جنيه سلف بس الاول الشهر، وياخد ال 100 جنيه هو خدها قبل كده 50 مرة وما رضاهاش، ويعدي عليك وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، وانتوا قاعدين مع بعض، ده خد مني 100 جنيه، وده يقول خد مني 300 جنيه، وده خد مني 400 جنيه، وبياخد الفلوس ولا يرد، ومستهين جدا بالامر ده. عايزكم تتخيلوا معايا المشهد ده. النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم حيث توضع الجنازه. النبي صلى الله عليه وسلم في المكان اللي بتوضع فيه الجنازه، لان غالب صلاه الجنازه في زمن النبي كانت بتبقى في البقيع، ما بتبقاش في المسجد. وكان صلى في المسجد على سهيل بن بيضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المقابر، في المكان اللي بيتصلى فيه الجنازة. لكم أن تتخيلوا إن في الوقت ده الصحابة بيقولوا فنظر النبي إلى السماء ثم وضع رأسه هكذا، ثم نظر إلى السماء ثم وضع رأسه، ثم نظر إلى السماء ثم وضع رأسه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما هذا التشديد؟ الصحابة بيقولوا احنا أول ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده اتفزعنا خفنا قوي، وما استطعنا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، خفنا نسأله. حتى لما كان اليوم التالي قلنا يا رسول الله ما هذا التجديد الذي نزل؟ ايه التجديد اللي انت كنت بتتكلم عليه امبارح؟ ما هذا التجديد الذي نزل؟ ايه التجديد يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل هذا التجديد في الدين، الناس اللي بتتهاون في امر الديون، الناس اللي بتاخد ديون من الناس وما بتردش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الدين، فلو ان رجلا قاتل في سبيل الله حتى قتل ثم احياه الله، فقاتل في سبيل الله حتى قتل ثم أحياه الله، فقاتل في سبيل الله حتى قتل ثم أحياه الله، ما دخل الجنة أبدا في الدين، مش هيخش الجنة أبدا في الدين. وأدي نوع من أنواع الأموال اللي بعض الناس بيتهاون فيها وبيردهاش ومش في دماغه أصلا يرد. النبي يقول إن هذا الرجل لو مات شهيدا 3 مرات ما يخشش الجنة أبدا، يحال بينه وبين الجنة. ليه؟ علشان خد مال أخوه بغير وجه حق، استحل مال الناس بغير وجه حق، فبقت كارثة. علشان كده احنا دايما بنقول اللي عايز بالفعل ينجو في الآخرة عينه ده عينه كده هو راح دايما على أموال الناس، ازاي يراعيها، ازاي يحافظ عليها، ازاي ما يعتديش عليها في يوم من الأيام، ده اللي عايز بالفعل ينجو في الآخرة. أما إذا كان الإنسان بقى خلاص مش في دماغه آخرة، نقول له خلاص عيش بقى زي ما أنت عايز. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا على المعنى ده برضه، فيقول لنا إيه صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، 100 جنيه فلان سلف، ما تجيب فلوسك دي اشغلها لك معايا وتكسب وتاخد لك 25% كل شهر، وهو يعلم يقين انه هياخد الفلوس ولا يردها الى اصحابها. فهو خد المال يريد اتلافه، خد المال يريد اتلافه. عارفين النبي يقول ايه؟ مختصر خالص، اتلفه الله. والعلماء هنا اختلفوا، اتلفه الضمير ده الهاء دي عائدة على ايه؟ قال لك إنما عانى النبي صلى الله عليه وسلم أتلفه أي الشخص. وفعلا والله لا ترى إنسان يستحل أموال الغير بغير وجه حق إلا وتلاقي سبحان الله بدنه كله أمراض، تلاقي ربنا بيسلط عليه أمراض تاكل في جسمه، ما تخلهوش ينام الليل. ما هو ياما خلى ناس مظلومة أخذت أموالها بغير وجه حق ما نامتش الليل، بس دول نايمين عمالين يقولوا حسبي الله ونعم الوكيل، وده نايم بالأمراض بيتألم ليل نهار. والمعنى الثاني أتلفه، قالوا الهاء دي عائدة على المال، هو خد المال ده علشان يجمعه ويبقى كتير ويبقى فرحان بيه، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى يتلف هذا المال، مال ممحوق البركة، مفيش فيه ذرة بركة، مفيش فيه أصلا، لا يمكن أبدا إنه يسعد بيه أو في يوم من الأيام يفرح بيه، بل يكون هذا المال سبب لتعاسته في الدنيا وسبب لتعاسته في الآخرة. وعلشان كده النبي بيأكد لنا المعنى ده، يقول لنا خدوا بالكم المال الحرام لما هيخش في مكان والله يفسد الدنيا على الإنسان ويفسد الآخرة. ويمكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التحذير من المعنى ده. وهقول لكم حديث عجيب قوي، يمكن أنا أعرف 3 كانوا شغالين في مكان حكومي معين، المكان ده كان مكان في غاية الأهمية، هو يعني المكان ده بيطلع منه أموال كتيرة جدا، واحد منهم مرتشي، الثاني مرتشي، الثالث إنسان نزيه اليد بفضل الله عز وجل، مهما كان في بلاءات أو في محن إيدي ما تتمدش أبدا للمال الحرام. الأولاني منهم اللي كان بيرتشي ويأكل الحرام ابتلي بسرطان في العظم. والسرطان في العظم هو أشد أنواع الأمراض إيلاما، آلامه شديدة جدا. البدن اللي أكل حرام وتغذى بالحرام حان الوقت أن ربنا سبحانه وتعالى يذيق مرارة الحرام. والتاني، التاني سمعته اشتهرت قوي وسط الناس أنه مرتشي. الأجهزة الرقابية في الدولة رصدت الإنسان المرتشي ده أنه بيرتشي بمبالغ كبيرة جدا، بعتت له حد خلاص اتفقوا مع بعض، انت هرس عليك المزاد، انت هتديني مبلغ معين، خلاص متفقين يوم كذا في المكان الفلاني. الجهات الحكومية بتصور بالكاميرات المخفية من كل مكان، وهو بيستلم المال خلاص ضبط وهو متلبس بالجريمة، والآن مرمي في السجن والجرائد كلها تتكلم عنه، ففضحته بقت على ألسنة كل الخلق. هو ده ايه؟ ايوه، ما هو ده بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم أتلفه الله. والأشد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقريب قوي من المعنى ده، احنا قلنا أتلفه إما تكون عايدة على المال ممحوق البركة، أو عايدة على الإنسان نفسه. نفس المعنى ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في حديث آخر، حين قال صلى الله عليه وسلم: واليمين الفاجرة يقتطع بها مال المرء المسلم بغير وجه حق، تدع الديار بلاقح. تعالوا نفهم الأول طبيعة شخصية الإنسان اللي استباح واستمر إنه يأكل مال حرام، وده بسرعة نفهم من خلاله هو الشخص ده نفسه في ايه وربنا هيعاقبه بايه. الانسان اللي بياكل حرام، التاجر اللي عمال دلوقتي يتلاعب بالاسعار علشان يغلي الاسعار على الناس، التاجر دلوقتي اللي بيحتكر السلع عشان السلعة تزيد، التاجر ده هو بيعمل كده ليه؟ عايز الفلوس تكتر. ليه؟ عشان يعيش حياة سعيدة هو واهله واولاده. هي دي فلسفته دايما، فلسفة أي إنسان بيأكل حرام، عايز الفلوس تزيد، ولما الفلوس تزيد أبقى أنا فرحان، أبقى سعيد أنا وزوجتي وأولادي. طب تعالوا نشوفه، نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معاه إزاي. ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معاه من نقيض قصده، هو أنا كنت عايز أجمع أموال كتير أوي أوي أوي، وبالتالي أنا أسعد أنا وأولادي بقى أفرح بالفلوس دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اليمين الفاجرة الإنسان بيحلفها علشان يأكل بها مال الغير بغير وجه حق، تدع الديار بلاقع. يعني بلاقع يعني خراب. طب إمتى الديار تبقى خراب؟ قالوا بيموت أهلها. قال لك: وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيسلط الموت على الإنسان اللي بيأكل حرام. قالوا: في معنى تاني. قالوا: إيه المعنى التاني؟ قالوا: تدع الديار بلاقع، إمتى البيوت تخرب؟ قال لك: لما يفتقروا. قال لك: فالله عز وجل جعل الفقر قرينا قرينا للي أكل حرام. وبالفعل احنا ياما شفنا ناس، ياما شفنا ناس أكلت حرام وجمعت حرام، وللأسف بل شوفوا، أقسم لكم بالذي رفع السماء بلا عمد، أنا شفت بعناية اللي كان في يوم من الأيام عنده بدل المصنع اثنين وثلاثة، وبدل العربيات اللي هي التريلات الكبيرة دي اتنين وتلاتة واربعة وخمسة، عنده كتير قوي ما شاء الله اللهم بارك، وعنده ناس شغالين تحت ايديه اعداد كبيرة جدا، ولكن كان كل ماله حرام واصل ماله حرام. انا رأيته بعيني في اخر حياتي، والله والله شاهد على ما اقول، رأيته في حياتي، رأيته هذا الرجل وهو يأكل الطعام من مقالب الزبالة، والله رأيته بعيني، بعيني بيأكل من مقالب الزبالة. افتقر جدا، وبعد ما افتقر جدا فقد عقله، وبعد ما فقد عقله كانوا يلف كده في الشوارع عزكم الله، يجي على مقلب الزبالة هنا يفتح الأكياس ويأكل منها، وكان كل اللي حواليه يعلم يقينا ان هو ده مصير اللي كان في يوم من الايام بياكل اموال الناس بغير وجه حق. واسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليه وان يغفر له وان يرحمه، ومات. اسال الله ان يغفر له وان يتوب عليه وان يرحمه. والاشد من ده، الاشد من ده هو تصورنا بقى لموقف عشرات الناس اللي اكل فلوسها بغير وجه حق، وهم واقفين معاه على القنطره، احنا عايزين حقنا، فيأخذون من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تخيلين؟ عشان كده احنا بنقول دايما اللي عايز ينجو في الآخر إيدك ما تتمدش للمال الحرام. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
واستر بفضلك يا إلهي عيبنا.